بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء سنة العصر. قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه الإمام مسلم رحمه الله والنسائي أيضا. قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. قال: رواه مسلم، رواه النسائي. قال: وعن ميمونة يعني بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم، فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلهما، ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. هذه الأحاديث أوردها المصنف رحمه الله تعالى وترجم لها بقوله: باب ما جاء في قضاء سنة العصر، وذكر فيها أحاديث عن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وأم سلمة وميمونة. أما حديث أم سلمة فقد مر معنا في القصة التي دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيتها بعد صلاة العصر وشرع يصلي، فأرسلت إليه الجارية فسألته، ثم إنه بين لها بعد أن فرغ من الصلاة أنه جاءه وفد عبد القيس وشغلوه فلم يتمكن من أداء تلك الصلاة، لكن جاء في تلك الرواية أنه إنما يقضي ركعتي الظهر، أنه ما صلى الركعتين بعد الظهر. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إنما جاء جوابا لسؤال، فقد سأل أبو سلمة بن عبد الرحمن يعني ابن عوف أحد فقهاء التابعين أخبرته عائشة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد العصر، فسألته أو فسألها عن موجب ذلك فأخبرته عن سببها. وهذا ليس نصا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك ركعتي العصر يعني التي كان يصليهما قبل صلاة العصر، ويحتمل أن الركعتين للعصر ويحتمل أنها ركعتي الظهر، فيكون حديث أم سلمة موافقا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن حديث ميمونة ظاهره أن النبي ترك ركعتي العصر، حيث ذكرت الموجب لذلك وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شغل بتوزيع إبل الصدقة على المستحقين وعلى الراغبين في الخروج إلى الجهاد معه، لأنه كان يجهز الجيش حتى تجاوز الناس وقت أداء صلاة العصر، فلما أرهقه العصر يعني ضيق العصر عليه الوقت أو ضيق عليه وقت العصر، ما الذي فعل؟ قام وصلى العصر يعني ولم يتنفل لصلاة العصر الصلوات التي كان يصليها قبل العصر. ولهذا بعد أن فرغ من الصلاة ووجد فسحة من الوقت دخل فصلى الركعتين. وهذا كله يدلنا على أن من ترك صلاة ذات سبب له أن يقضيها بعد العصر، إن كان ثمة وقت يصلي فيه بعد العصر. لكن أطبقت الروايات على مسألة، وهذه قد تكون من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا فعل شيئا داوم عليه، فكأنه ساغ له أن يصلي بعد العصر لما فعله لسبب، ثم أصبح المداومة عليه يعني هي السبب، كونه فعل ذلك وهو يحب المداومة على الشيء، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه إيه إن من أحب الأمور إلى الله أدومها، وإن إيه إن من أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فطالما أنه قربى وطالما أنه مشروع فله أن يفعله ويداوم عليه. لكن قد يورد على ذلك سؤال، وهو أن النبي نهانا عن الصلاة بعد صلاة العصر، وهذه الصلاة التي يصليها إنما كانت بعد العصر، فيكون الجواب إن هذا مما اختص به عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا تعارض الأمر والنهي يقدم النهي على الأمر، لأن في ذلك حيطة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يصلي الإنسان بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. لكن لما كانت لهذه الصلاة سبب عنده هو عليه الصلاة والسلام ساغ له أن يصلي، فليس لغيره أن يفعل ذلك. لكن هل لأحد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا إذا شغل عن ركعتي العصر ثم صلاهما بعد العصر، فهل له أن يداوم على ذلك؟ هذا ما توقف الفقهاء عن القول فيه، والظاهر من صنيعهم أنهم لا يبيحون ذلك اعتمادا على النهي الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في عدم الصلاة بعد صلاة العصر. هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث. ولذلك يقول لنا الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول له طرق، يعني حديث عائشة، وألفاظ يعني غير التي ذكرها المصنف. هذا الذي ذكر المصنف أحدها وهو إيه؟ سؤال أبي سلمة بن عبد الرحمن عائشة عن هذه الصلاة. قال: والحديث الثاني رجاله رجال الصحيح. أما الحديث الأول فلم يتكلم عليه لأنه من رواية مسلم فهو صحيح، لكن الثاني لما كان من رواية النسائي بين درجته، قال رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه أيضا البخاري ومسلم وغيرهما، فالحديث صحيح لكن ليس فيه قوله عن الركعتين قبل العصر، بل فيه التصريح بأن الركعتين اللتين شغل عنهما هما الركعتان اللتان بعد الظهر، وهذا هو الحديث الذي مر معنا. لكن حديث أم سلمة الثاني كان يتكلم عن الركعتين بعد الظهر ومر معنا فيما مضى، حديث البخاري ومسلم، والذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها قال لها: يا بنت أبي أمية، إنه جاءني وفد من عبد القيس وشغلني. كان ذلك في ركعتي الظهر، وعلى ذلك رواية المسلم يعني مغايرة لرواية الشيخين بأن الوقت كان لصلاة العصر أو لصلاة الظهر، الجمهور أو رواية الشيخين على أنها لصلاة الظهر. قال: والحديث الثالث في إسناده حنظلة السدوسي وهو ضعيف، يعني حديث ميمونة. قال: وقد أخرجه أيضا الطبراني وأشار إليه الترمذي، وإشارة الترمذي له هي ما يرد في قوله وفي الباب عن فلان وفلان وذكر ميمونة. ثم قال: وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة. أما أحاديث الباب فالمنصوص فيها هو ما يتعلق بحديث ميمونة وحديث أم سلمة على رواية النسائي لا على رواية الشيخين، وأما حديث عائشة فمطلق لأن النبي ترك أو صلى الركعتين بعد العصر، لكن لا يدرى أي الركعتين اللتين يقضي. حديث عائشة كان يصليهما قبل العصر، فقالتا كان يصليهما قبل العصر، لكن قبل العصر يحتمل أنهما ركعتين بعد الظهر، لأن القبلية تحتمل هذا. قال: وأحاديث الباب تدل على مشروعية قضاء ركعتي العصر بعد فعل الفريضة، فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصا لعموم أحاديث النهي، وعلى ذلك يكون الحكم عاما، يعني كل من ترك وكل من فاته ركعتين قبل العصر له أن يصليهما بعد العصر. هذا معنى قوله يكون مخصصا، فمعناه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلا لمن لم يصلي ركعتين قبل العصر. هذا معنى قوله فيكون، أو قال فيكون قضاؤهما في ذلك الوقت مخصصا لعموم أحاديث النهي. قال: وسيأتي البحث مستوفا في باب الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. قال: وأما المداومة على ذلك فمختصة به صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما قلنا مختصة به من أجل الإعمال، إعمال الدليلين، فإن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر، وإذا كان قد رخص لنا في ذلك فإنما نعمل بقدر الرخصة وبقدر الإيه وبقدر الإذن ولا يتجاوز عن ذلك. لهذا قال: وأما المداومة فمختصة به عليه الصلاة والسلام كما تقدم. وإما قوله كما تقدم يريد الإمام الشوكاني رحمه الله يعني كما عرف من القاعدة التي قعدها من أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر الأمة بأمر وفعل خلاف ذلك الأمر فهذا يعتبر من الخصائص. ثم قال: وأعلم أنها قد اختلفت الأحاديث في النافلة المقضية بعد العصر، هل هي الركعتان بعد الظهر المتعلقتان به يعني بالظهر، أو هي سنة العصر المفعولة قبله يعني المتعلقة بالعصر؟ ففي حديث أمي سلمة المتقدم في الباب الأول، وكذلك حديث ابن عباس المتقدم التصريح بأنهما ركعتا الظهر. قال: وفي أحاديث الباب أنهما ركعتا العصر. قال: ويمكن الجمع بين الروايات بأن يكون مراد من قال بعد الظهر ومن قال قبل العصر الوقت الذي بين الظهر والعصر، فيصح أن يكون مراد الجمع مراد الجميع سنة الظهر المفعولة بعده أو سنة العصر المفعولة قبله. وأما الجمع يعني كأنه يريد أن يرد على بعض من قال بأن الأحاديث يمكن الجمع بينها بأن الحادثة قد تكررت، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة شغل عن صلاة الظهر ومرة شغل عن صلاة العصر، والشوكاني يرى بعد ذلك. وفي الحقيقة إن ظاهر الأحاديث تؤيد هذا التعدد، لأن حديث ميمونة السبب الذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تأخير الركعتين قبل العصر غير السبب الذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تأخير الركعتين بعد الظهر في حديث أم سلمة رضي الله عنها. ففي حديث أم سلمة شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقابلة وملاقاة وفد عبد القيس، وفي حديث ميمونة شغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتجهيز الجيش، ولا شك أنهما أمران مختلفان. فالقول بالتعدد يعني بتعدد الواقعة والحادثة ربما كان أولى من القول باتحادهما لاختلاف الأسباب. نعم. هو ذكر هنا أن الحديث فيه حنظلة السدوسي وهو ضعيف، لكن هذا الحديث ألا يتقوى بالشواهد التي ذكرت؟ ها؟ فيكون الحديث حسنا لغيره إن قلنا إيش؟ إن قلنا إن حديث السدوسي ضعيف فهو متابع يعني، أو فهو له شواهد. قال: وأما الجمع بتعدد الواقعة وأنه صلى الله عليه وآله وسلم شغل تارة عن أحدهما وتارة عن الأخرى فبعيد، ويستغرب من الشوكاني رحمه الله أن يستبعد مثل ذلك، لأن الأحاديث مصرحة بأنه داوم عليهما داوم عليهما يعني على الركعتين. ولا يمنع أن يكون فعل ذلك ثم فعل الآخر، يعني كان هذا سبب وهذا سبب، ومجرد المداومة لا يلزم منه أن يكون سببها شيئا واحد. قال: وذلك يستلزم أنه كان يصلي بعد العصر أربع ركعات ولم ينقل ذلك أحد، ليس بلازم. ثم قال: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. الترجمة هذه للمجد بن تيمية، وهو يرى أن الوتر من السنن وليس من الواجبات، ولذلك نص ولم يورد ما يدل على الخلاف، كأنه يرجح ذلك. قال: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. وقوله وأنه جائز على الراحلة كأن فيه تعليل، كأن فيه تعليلا لتلك السنية لهذا الحكم، لأنه يقول إن الإجماع منعقد على أن الفريضة ما تؤدى على الراحلة، وإنما تصلى على الأرض، لأن الإنسان يجمع بين الصلاتين بالتقديم وبالتأخير، ولأن النبي كان ينزل لأداء الصلاة، صلاة الفريضة، وكون الوتر يصلى على الراحلة هذا من لوازم السنية. فكأن المجد بن تيمية رحمه الله أورد الحكم وبين موجبه وعلته، ثم نقل لنا عددا من الأحاديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يوتر فليس منا. رواه أحمد. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه. ولفظه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على بعيره. قال: رواه الجماعة. ثم قال: وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. قال: رواه الخمسة إلا الترمذية. وفي لفظ لأبي داود: الوتر حق على كل مسلم. قال: رواه ابن المنذر. قال: ورواه ابن المنذر وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب. هذه الأحاديث التي ساقها المجد بن تيمية رحمه الله منها ما يبين جواز الوتر على الراحلة، وهو حديث ابن عمر، وسائر الأحاديث بينت أن الوتر مطلوب مأمور به، وبعض هذه الأحاديث ظاهرها أن الأمر مقتضٍ فيها الوجوب، لكن المجد ابن تيمية ذهب إلى أن الوجوب الذي يفهم من هذه النصوص مصروف عن ظاهره إلى الندب. ويأتي لنا الحديث عن الإمام الشوكاني بأن هذه الأحاديث التي ظاهرها وجوب الوتر أخذ بها بعض الفقهاء، وبين أن مذهب الجمهور أن الوتر مندوب إليه وسنة وليس بواجب، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى وجوب الوتر، لكن على اصطلاح الحنفية والوتر أو الوجوب عند الحنفية هو ما ثبت بدليل ظني، ولذلك هم يفرقون بين الواجب وبين الفرض، وهذا ما يجعل علماء الأصول وعلماء الفقه يضيقون الخلافة بين الحنفية وبين الجمهور في مثل هذه المسائل، لأن الواجب عند الحنفية في نظير السنة المؤكدة عند غيرهم، ومع ذلك فقد قال بعض الفقهاء بوجوب الوتر اعتمادا على ظواهر النصوص، وإن كان الجمهور يستندون إلى دليل قوي في عدم وجوب الوتر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أثر عنه أنه أوتر ليلة جمع، وأنه صلى المغرب والعشاء ثم نام واستيقظ عند طلوع الفجر وصلى الفجر ولم يوتر، وهذا هو المستند الأقوى في عدم وجوب الوتر، وهو الذي حملهم على أن يصرفوا ظواهر النصوص عن الوجوب إلى غيره. قالوا وأما قوله من لم يوتر فليس منا فهذا لا يدل على الوجوب، لأن قوله ليس منا يعني ليس على سنتنا وليس على طريقتنا، ولا يلزم من ذلك أن يكون ترك الشيء يعني يستتبع أو يستوجب الإيجاب لوجود ما يصرفه. من ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الوتر ليس بواجب، حق يعني حق شرعي وليس بواجب وليس بحتم كصلاتكم، ففرق بين الوتر وبين الفرائض، وهذا التفريق يدل على عدم فرضية للوتر. وكذلك ما نقل من رواية أبي أيوب فقد جاءت أن الوتر حق، ثم قال فمن أحب أن يوتر. قد يقول قائل إن حديث أبي أيوب التخيير ليس في أصل صلاة الوتر، وإنما التخيير في كيفية الأداء، خمسا ثلاثا واحدا، فكأن الأداء هو محل التخيير، وأما أصل مشروعية الصلاة فهي واجبة لقوله حق، لكن الروايات الأخرى التي جاءت في أبي داود والتي ذكرها المنذري تشعر بصرف ذلك الوجوب عن ظاهره إلى الندبية، كما في قوله الوتر حق وليس بواجب. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: أما حديث أبي هريرة فأخرجه أيضا ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه هكذا إذا أطلق، وإلا فإن ابن أبي شيبة له أيضا مسند. قال: وفي إسناده الخليل بن مرة، قال فيه أبو زرعة شيخ صالح، قال وضعفه أبو حاتم والبخاري. وأما أبو حاتم فهو الرازي. قال: وأما حديث علي قال فحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فأخرجه الجماعة كما ذكره المصنف، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد. نعم.
ما سمع؟ أن يوتر ولا يوتر؟
أن يوتر ولا يوتر، لأنه فرق بين فرق بين يوتر ويوتر. ها؟ أن يوتر. نعم. إيش السؤال؟ خمسا أو ثلاثا أو واحدة. إيه؟ يعني ما تتصور كيف الواحد يوتر بخمس ركعات؟ ها؟ يصلي أربع ركعات ولا يجلس، ثم يجلس تشهدا وسطا بعد الأربعة، ثم يقوم ويصلي الخامسة، هكذا يوتر بخمس، يعني خمس ركعات بتشهدين، يصلي أربع ركعات متتالية، ثم يجلس في التشهد الوسط بعد الأربعة، ثم يقوم ويأتي بالركعة الخامسة. ها؟ أي هذا ما يسمى وتر. قال وأما حديث ابن عمر فأخرجه الجماعة كما ذكره المصنف، وأما حديث أبي أيوب رضي الله عنه فأخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ. ولذلك هو ذكر هنا اللفظ الأول ثم ذكر لفظ أبي داود، قال وله ألفاظ. وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه، يعني قالوا الصحيح إنه من كلام أبي أيوب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ يعني ابن حجر: وهو الصواب، أي إن الحديث موقوف على أبي أيوب وليس وليس مرفوعا. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه غير حديثه المذكور في الباب، يعني غير الحديث الأول، عند البيهقي في الخلافيات بلفظ: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال وفي إسناده ضعيفان. نعم. ايه نعم. لا هذا ليس له مفهوم، لأنه ورد أنه يوتر بإحدى عشرة وبأقل من إحدى عشرة. هذا تذكره كتب الفقه أن من أراد أن يصليها دفعة يصلي الركعات إلى ما قبل الأخير الركعة الأخيرة فيجلس للتشهد ثم يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة إن شاء في سلام واحد، وإن شاء يصليها ركعتين ركعتين كصلاة الليل. يعني المسألة فيها سعة. نعم. أهل القرآن يشمل كل مسلم، ليس المراد به فقط يعني طائفة من الناس، لأن هذه الأمة هي أهل القرآن. ها؟ ولذلك قوله الوتر حق على كل مسلم، وقوله أوتروا يا أهل القرآن ما فيش فرق بينهما. نعم. إن شاء الله في له سعى في ذلك، ما دام الصور هذه مشروعة فله أن يفعل ما شاء. قال: وعن ابن عمر، يعني وفي الباب عن ابن عمر رضي الله، وعن ابن عمرو هكذا عندكم، وعن ابن عمرو يعني وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عند ابن أبي شيبة وأحمد بلفظي: وزادكم صلاة حافظوا عليها وهي الوتر. قال: وفي إسناده ضعيفان أيضا. قال: وفي الباب يعني وعن بريدة، أي وفي الباب عن بريدة. نحن مر معانا الحديث الأول وقال فيه ضعيفان. لحظة. أيوة. ما مر معانا وفيه ضعيفان؟ لا. حديث أبي هريرة في الباب عند البيهقي في الخلافيات بلفظ: إن الله وتر يحب الوتر فأوتر يا أهل القرآن. ما فيه وفيه ضعيفان. أي. نعم. يقول: إذا قال وفي الباب إيش معناه؟ يعني هذا شاهد، شاهد لحديث الباب. وهذا القول، وهذا أول ما عرف يعني عنه هذا القول الإمام الترمذي في كتابه الجامع. والإمام الشوكاني رحمه الله التزم أنه يورد المتابع يورد الشواهد للأحاديث التي يذكرها المجد، ولذلك هو يتعقبه بقوله وفي الباب عن فلان وفلان، ثم هو يذكر لنا الحديث، فذكر لنا حديث أبي هريرة وهو قوله: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. قال: وعن ابن عمرو عند ابن أبي شيبة وأحمد بلفظي: وزادكم صلاة حافظوا عليها وهي الوتر. قال: وفيه وفي إسناده ضعيفان. لا، ابن عمرو، لأن قوله وعن ابن عمرو عند ابن أبي شيبة. قال: وعن بريدة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود بلفظ: الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، يعني كررها مرتين. قال: ورواه الحاكم في المستدرك ولم يكرر اللفظة، يعني الحاكم قال الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا. وقال: هذا حديث صحيح. قال: وعن أبي بصرة، يعني وفي الباب عن أبي بصرة عند أحمد بلفظي: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر. قال: رواه الطبراني بلفظي: فحافظوا عليها، يعني بدل من قوله فصلوها. قال: وعن سليمان بن صرد، أي وفي الباب عند الطبراني في الأوسط بلفظي: وأوتروا فالله وتر يحب الوتر. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البزار بلفظي: إن الله قد أمركم هكذا، عندنا قد أمركم، إيش عندك؟ أمدكم، ومعنى أمدكم يعني أي زادكم. قد أمدكم بصلاة وهي الوتر. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البيهقي بلفظ: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر. قال وفي إسناده مقال. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عند البزار بلفظ الوتر واجب على كل مسلم. وفي إسناده جابر الجعفي وقد ضعفه الجمهور ووثقه الثوري. نعم معناه أنه ما سكت عليه يرى ثبوته. ها؟ قال وله حديث آخر يعني ابن مسعود عن أبي داود وابن ماجه بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. ها؟ بلفظ حديث أبي هريرة. إيش عندكم؟ وله حديث آخر عند أبي داود وابن ماجه بلفظ حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى أي وفي الباب عند البيهقي بلفظ حديث أبي بصرى المتقدم وفي إسناده أحمد بن مصعب وهو ضعيف. قال وعن علي رضي الله تعالى عنه عند أهل السنن بنحو حديث أبي هريرة الذي ذكرناه. قال وعن عقبة بن عامر وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الكبير والأوساط بنحو حديث أبي بصرى. قال وعن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه عند أحمد بنحو حديث أبي بصرة أيضا. وحديث أبي بصرة إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى الفجر أو فحافظوا عليها. قال وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حديث آخر عند الطبراني في الصغير بلفظ الوتر على أهل القرآن. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث آخر عند أحمد والطبراني والدارقطني والبيهقي بلفظ ثلاث علي فرائض وهي لكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الفجر. قال وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك شاهدا على أن الوتر ليس بحتم وسكت عليه. وقال البيهقي في روايته ركعتا الضحى بدلا أو بدلا ركعتي الفجر. قال وعن أنس يعني وفي الباب عن أنس عند الدارقطني رضي عند الدارق وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند الدارقطني بلفظ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي. هكذا عندكم الأضحى؟ قال وفي إسناده عبد الله ابن محرز وهو ضعيف. ابن محرر ولا محرز؟ برأيني هذا الصحيح. ولم يعزم يعني لم ليس واجبا علي. وفي إسناده عبد الله بن محرر هو المعروف الرجل الضعيف عبد الله بن محرر. عندكم برائين ولا براء وزاي؟ قال وعن جابر عند المروذي بلفظ. ومن المقصود بالمروذي؟ بالزاي. ايش يقصد بالمروزي؟ ها ابو ايه؟ ابو نصر. احسنت. محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب الصلاة ها وقيام الليل. نعم. والوتر له كتب متعددة. قال وعن جابر عند المروزي بلفظ اني كرهت او خشيت ان يكتب عليكم الوتر. قال وعن عائشة يعني وعن في الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الطبراني في الأوسط بلفظ ثلاث هن علي فريضة وهن لكم سنة الوتر والسواك وقيام الليل. نعم أي لعله نسيه. ثم قال بعد أن ساق هذه الشواهد كلها يقول واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل على الوجوب كقوله فليس منا وقوله الوتر حق وقوله أوتر وحافظ وقوله الوتر واجب، وفيها ما يدل على عدم الوجوب وهو بقية أحاديث الباب، فتكون يعني هذه الأحاديث أحاديث الباب صارفة لما يشعر بالوجوب. وأما حديث الوتر واجب فلو كان صحيحا لكان مشكلة. أي حديث هذا الوتر واجب؟ إلا هو أليس هو الحديث الأول من لم يوتر أي حديث اللي قال الحديث الوتر واجب في الشواهد؟ وإيش قال فيه؟ وفي إسناده جابر الجعفي قال وأما حديث الوتر واجب فلو كان صحيحا لكان مشكلا لما عرفناك في باب غسل يوم الجمعة من أن التصريح بالوجوب لا يصح أن يقال إنه مصروف إلى غيره بخلاف بقية الألفاظ المشعرة بالوجوب مثل قوله حق ومثل قوله من لم يوتر فليس منا. وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة. قال وخالفهم أبو حنيفة فقال إنه واجب وروي عنه أنه فرض وهذا محل الإشكال. قال وتمسك بما عرفت من الأدلة الدالة على الوجوب، وأجاب عليه الجمهور بما تقدم يعني من أن الوجوب مصروف بالأدلة التي تدل على التخيير. قال ابن المنذر ما سمعت؟ لا، هو في الحقيقة المسألة ما تتطلب هذا كله لأن الوجوب عند الحنفية دون الفرض. واضح؟ قال ابن المنذر ولا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة في هذا. قال وأورد المصنف في الباب حديث ابن عمر إلا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على الإيه؟ على بعيره، أنه صلى الله عليه وآله وسلم أوتر على بعيره للاستدلال به على عدم الوجوب لأن الفريضة لا تصلى على الراحلة. وكذلك إيراده حديث أبي أيوب للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم الوجوب، وهو إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا في قوله يعني أوتروا خمسا أو إيه أو ثلاثا أو واحدة. حديث أبي أيوب من أحب أن يوتر بثلاث ومن أحب أن يوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة. يقول إن هذا الحديث أورده المجد ليدل على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لأخذ صيغة معينة. فكون النبي خير الناس دليل على أنه ليس بواجب، لكن الشوكاني يستدرك عليه ويقول هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا على نفي الوجوب لأن النبي ألزمنا بأصل الوتر ويكفي الوجوب يعني يكفي استنباط الوجوب من إلزامنا بأصل الوتر، أما التخيير فهو في الفعل يعني في العدد لا في أصل الفعل. قال لأن نعم وكذلك إيراده حديث أبي أيوب للاستدلال بما فيه من التخيير على عدم الوجوب يقول وهو إنما يدل على عدم وجوب أحدها على التعيين لا على عدم الوجوب مطلقا. ويمكن أنه أورده للاستدلال به على الوجوب لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيه حق، أو لقوله فيه حق، يعني إذا محل تردد. لكن نحن نعرف أن المجد بن تيمية رحمه الله قطع ابتداء بأن الوتر سنة وليس. قال ومن الأدلة الدالة على عدم وجوب الوتر ما اتفق عليه الشيخان من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد، الحديث الذي جاءه وهو ثائر الشعر، فقال له إنه قد جاءنا رسولك وقال إنك رسول واستحلفه الله أرسلك، ثم استحلفه يعني الحديث الطويل، ومن ضمن ما جاء فيه قال له وجاءنا رسولك يزعم أن الله فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، فهل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فلما فرغ من أسئلته ولى الرجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. نعم. قال الحديث وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. وهذا الحديث لعلنا نتذكر أن الإمام الشوكاني وغيره ممن أوجبوا صلوات غير الخمس الفرائض قالوا هذا كان يعني في أول الأمر ثم زيد عليه. واستدلال الإمام الشوكاني بهذا الحديث في هذا الموطن يعني يعد من الغرائب. قال وروى الشيخان أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن، الحديث وفيه فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وما أجمل تعليق الإمام الشوكاني على هذا الحديث، إذ يقول وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم بيسير. قال وأجاب الجمهور أيضا عن أحاديث الباب المشعرة بالوجوب بأن أكثرها ضعيف، وهو حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وبريدة وسليمان بن الصرد وابن عباس وابن عمرو، هكذا لابد، لكن عندكم وابن عباس في واوين ولا واو واحدة؟ لا، وابن عباس وابن عمر وابن مسعود، وقد ذكر من قبله عبد الله بن عمر، فلا فيتعين أن يكون أحدهما أن يكون أحدهما عمر، احتمل برضو أن يكون الأول هو عبد الله بن عمر، لأنه قال أبي هريرة وعبد الله في رواية ثانية في الشواهد، وابن مسعود وابن أبي أوفى وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل، كذا قال العراقي، وبقيتها لا يثبت بها المطلوب، لا سيما مع قيام ما أسلفناه من الأدلة الدالة على عدم الوجوب. ثم قال رحمه الله باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد. سمعت؟ وكأننا انتظرناك حتى تعود. قال وما يتقدمها من الشفع، يعني ما شرع من ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وزاد أحمد في روايته: صلاة الليل مثنى مثنى، تسلم في كل ركعتين، وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. هذا الحديث يعني مشكلة الاستدلال، أورده المجد بن تيمية وترجم له بقوله: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع، قال: بسلام واحد. وما يتقدمه أو ما يتقدمها يعني هذه الركعات من الايه؟ من الشفع. والمراد بالشفع الصلاة التي تنتهي بعدد ينقسم، مثل الاثنين والأربع. والوتر هو الذي لا يقبل القسمة على اثنين، مثل الواحد والثلاث. وما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ أما في الركعة الواحدة فالاستدلال ظاهر، لأن النبي يقول: فإذا خشيت أو فإذا خفت طلوع الفجر خفت الصبح فأوتر بواحدة. لكن ما وجه الاستدلال بالثلاث وبالخمس وبالسبع وبالتسع بإيه؟ بسلام واحد. أما هذا فسيأتي، لأن هناك أحاديث ذكرت فيها السلام إيه؟ يعني الصلاة بسلام واحد، صلاة الوتر في الليل بسلام واحد. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قام رجل، وجاء هنا اسم الرجل مبهم، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ أي كيف تصلى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ومثنى يعني اثنين اثنين اثنين، يعني ركعتين ركعتين. فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. لكن ألا يحتمل أن معنى قوله مثنى مثنى يعني تصليها أربعة؟ لأن من اللغويين وبعض الفقهاء من فهم ذلك، ومن هنا ذهب بعض أهل القبلة في تفسير قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالوا إن كلمة مثنى يعني اثنين، فإذا قلنا مثنى مثنى معناه أربعا. لكن الظاهر من هذا الحديث وما فهمه الجمهور من أن مثنى يعني اثنتين مستقلتان، ثم يسلم ثم يصلي اثنتين أخرى. ويؤيد هذا التفسير تفسير الصحابي، لأنه هو أدرى وأعرف بما إيه؟ بما يروي. قال: فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. نعم، إيش تقول؟ قال: زاد في روايتي: صلاة الليل مثنى مثنى، تسلم في كل ركعتين. هذا التفسير. قال: وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. وهذا هو الذي جعل الفقهاء يرجحون هذا التفسير، لأنه تفسير الراوي، وتفسير الراوي يقدم على تفسير غيره. الحديث صحيح. نعم. يقول الترجمة تخالف الحديث. الجواب لا، ما تخالفه، لأنه هو يتكلم على الوتر ولا يتكلم على صلاة الليل كلها، ولذلك هو ذكر واحتاط واحترز بقوله وما يتقدمها من الشفع، فكأن صلوات مثنى مثنى هذه هي الايه، هي الشفع، وما يختم به الصلاة هو الايه، هو الوتر، والله أعلم.